في قوله فلما بلغ أشده واستوى، يعني موسى فلما بلغ أشده واستوى، موسى عليه السلام هنا استوى بلا حصر، لكن من الذي استوى؟ من موسى. الله جل وعلا أيضا استوى على العرش فقال الرحمن على العرش استوى. الاستواء من حيث هو معنى الكلي هو العلو والارتفاع، إذا قصدته وقصدته فيكون ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب له، وإذا قصدته إلى الله جل وعلا صار ارتفاع وعلو الله جل وعلا بما يناسب ذاته الحديث. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، الفرق بين صفة المخلوق وصفة الله إذا اشترك في أصلها، الفرق بينهما كما الفرق بين الذات والذات. ولهذا في شيخ الإسلام في التجميعية وفي كتبه الكبار يقول لا يوجد فرق من الفرق التي ظهرت في هذه الأمة تنفي عن الله جل وعلا جميع الصفات ولا تثبت له صفة واحدة، ما يوجد، بل أغلى الفرق هي الجهمية، والجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود. وهذا أفصل لك المسألة وأفصل الكلام عن الاستواء إن شاء الله في الدرس القادم. الجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود، هناك المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، الأشاعرة المتقدمون يثبتون سبع، وفي التفصيل تصير 20، الماتريدية 8 ويزيدون على ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. يقول لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات بمعنى لا يثبت صفة واحدة، الجهمية وهم العلاة يقولون له صفة الوجود، ما صفة الرب، ما صفة إلهكم، ما صفة الله عندكم، يعني عند الجهمية، ويقولون صفته الوجود المطلق. فيقول شيخ الإسلام في كتبه وهي حجة بالغة، يقول إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفة. فمثلا عندك الجهمية يقول اطعن على الجهم بصفة الوجود، فيقول ألست بموجود يا جهم؟ تخاطب الجهم يقول يا جهم ألست بموجود؟ الله موجود، أليس في هذا التمثيل؟ فلا بد أن يجيب بقوله ليس له محيط عن جواب واحد، وهو أن يقول وجود الخالق غير وجود المخلوق، لأنه ليس ثم حيلة، إذا نقل حتى صفة الوجود عن الله صار عدما، هذا معناه غير عدم، إله معدوم هذا ما يحصل عليه. فهم نقلوا جميع الصفات في حديث التمثيل وقالوا الوجود هذا لا بد منه، لأنه ما يستقيم لنا. يقول تبدأ معه باطمعن بحاله، ما الفرق بين ما أثبت وما نفيت؟ كذلك بلا معتزلة كذلك في حديث تقصير هذه المسألة، ما الفرق بين إثبات الحياة ونفي ذلك أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ قل له قدرة تناسبه، دل العقل على ذلك، وأما قدرة المخلوق فتناسبه. نقول هذه قاعدة في جميع الصفات يجب أن تطرح. ويكون هنا الكلام إذن على أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهد فيه من هذه، مثل قول في الذات. فما أن إثبات الذات لله جل وعلا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، هذه قاعدة أخرى، وهذه القواعد مما ذكرها الخطابي في كتابه معالم ايش معالم لا في كتابه في التوحيد يعني سلف ومسلك ان شاء الله من قاعدة من الجيدة اظن ان معالم اصول الدين او نحو هذه الكلمة، المقصود بقاعدة فيها قواعد، وأهل السنة استفادوا هذه القاعدات منها لأنها قاعدات صحيحة. الفرق بين الصفة والصفة كما أن الفرق بين الذات والذات، الله جل وعلا هو الملك وأثبت أن بحر خلقه ملك، قال وقال الملك. الله جل وعلا سميع بصير، كذلك بحر خلقه سميع بصير، فإذا الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. صفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو العلو والارتفاع على العرش. علو وارتفاع بخمس. العلو صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك عن الله جل وعلا. العرش الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش، يعني لم يكن عاليا ومرتفعا على العرش علوا خاصا، وله العلو المطلق الذي هو صفة ذاتية، لكن العلو الخاص والارتفاع الخاص على العرش هذا لم يكن مستويا عليه جل وعلا ثم استوى. وهذا لأجل أن الأدلة التي فيها الاستواء في أكثرها ذكر ثم، ومن المعلوم أن ثم هذه للصراحة تفيد أنه لم يكن كذلك ثم كان كذلك. لهذا صفة الاستواء على الأرض معناها أن الله جل وعلا قد علا وارتفع على عرشه علوا وارتفاعا خاصا. وإلا فإن صفة العلو له جل وعلا على وجه الإطلاق. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. في وقت بعد المغرب، أن الحقيقة بالنسبة للوقتية قد يقصر شوي، لو جعلنا بعد العشاء في إشكال سنأخذ زيادة شوي. ولا بعد المغرب مناسبة اللي يعيد بعد المغرب من يعيد بعد المغرب بعد الخلاص هذا خير إن شاء الله، يعني يثبت على هذا الموعد. نعم لما بعضهم ينتقل يغفر مكان سابق نسأل بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا
محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عدد من أولاد ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ال عمران: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات
ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اللهم بصرنا بالحق ومن علينا باتباعه، وبصرنا بالباطل ومن علينا باجتنابه. اللهم نعوذ بك من الحور بعد الحور، ونعوذ بك ان نضل او نضل او نزل او نزل او نجهل او يجهل عليها. اما بعد، فهذه الجملة من الايات فيها اثبات صفة الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه. وهذان الامران الاستواء والعرش قد خالف فيهما أهل السنة والجماعة من خالف. ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل السنة، وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماعة. هذه الآيات فيها إثبات الاستواء استواء الله جل وعلا على عرشه. والعرش الذي استوى ربنا جل وعلا عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام. وصفه الله جل وعلا بالصفات في كتابه كقوله في وصفه إن العرش عظيم، في قوله رب العرش العظيم. ووصفه بأنه كريم في قوله رب العرش الكريم ووصفه بأنه مجيد، وهذه الصفات لها معاني. كذلك وصف الله جل وعلا عرشه العظيم الكريم المجيد، وصف عرشه بأنه يحمل، وقال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ووصف جل وعلا أيضا عرشه بأنه يطاف به وأن حوله الملائكة، قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وفي السنة يوصف العرش بأن له قوائم وأنه يحمل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسحق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عاصب أو قال طاطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصحبة الطور. ونحو ذلك من الأحاديث والآيات التي فيها وصف العرش بأنه سرير، لأنه من جنس العروش التي تؤخذ للملوك. وهذا هو الذي تقتضيه اللغة، فإن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، يعني في اللغة المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه. وهذا جاء في قصة بلقيس، حيث قال جل وعلا ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال جل وعلا ورفع أبويه على العرش وخرجوا له سجدا. إذا تبين لك ذلك فإن العرش في لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غيره، فإن التعرج وعرش فلان بمعنى رفع فلان، عرش فلان اللحم إذا رفعه أحلى، وعرش فلان بيته إذا رفع. والعريش سمي عريشا لأنه معروف مرفوع، قال جل وعلا ومما يعرشون، يعني ومما يرفعونه مما يبنون. فحصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع، وسمي العرش الذي هو سرير الملك سمي بذلك لارتفاعه، إذ الملك يجلس عاليا على من حوله، وهذا معنى هذا النقل في لغة العرب. ووصف العرش في القرآن وفي السنة بأن له قوائم وأنه يحمل وأنه عرش عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في بهائه وحسنه وعظمته. فقوله جل وعلا رب العرش الكريم في آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. في قبلها فتعالى الله الملك الحق، لا فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، في سورة المؤمنون رب العرش الكريم، وهو جل وعلا رب العرش العظيم. قال فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى كون عرش الله كريما كريم يعني فاق جنس العروش في صفات الكمال. فالعروش المعهودة لها صفات، وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش، يعني هو الذي فاق تلك العروش في صفات الكمال. إذ الكرم في لغة العرب معناه أن يفوق من وصف به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال، ويقال فلان كريم إذا فاق غيره في الصفات، يبذل نفسه، يبذل ماله، يطعم صاحب مجده ونحو ذلك، فلا يقال له كريم، يعني كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره. فإذا عرش الله جل وعلا كريم، فوصفه بأنه كريم في قوله رب العرش الكريم، وصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس العروش، لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال. والعرش من صفته في اللغة أنه عالٍ، وكذلك عرش الرحمن، عرش الرحمن موصوف بالعلو، ولهذا قال أهل العلم على ما جاء في السنة إنه عرش الرحمن هو كالكفة، إن عرش الرحمن جل وعلا هو فوق الجنة، يعني سقف الجنة، وأن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى الكرسي فهو أعلى المخلوقات، فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن. وفوق العرش رب العالمين جل وعلا. إذا نصل من هذا إلى تقرير أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو، وأن وقف العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات، وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال، يعني أنه يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى، كما أن صفات الله جل وعلا تشترك مع صفات المخلوقين في أصل المعنى، وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فكذلك عرش الرحمن ويشترك مع عروش الملوك في أصل المعنى، لكن بين العرش والعرش، بين عرش الرحمن وعرش أو عروش الملوك التي كانت تعتادها الملوك كما بين الذات والذات. إذا تقرر هذا فنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة وإثبات مخلوق عال فوق المخلوقات، وأن له صفة، وأنه يحمل، وأن له قوائم، وهو أعلى مخلوقات الرب جل وعلا. إذا تقرر هذا فنقول معنى قوله استوى على العرش يقتضي أن يكون معناه على العرش، لأن العرش موصوف بالعلو، ومعنى استوى على العرش يعني على العرش. وقبل الدخول في تفصيل هذا، المبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفنا، وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استولى، إن استوى بمعنى استولى كما هو المشهور عن الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم، قالوا استوى بمعنى استولى، فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش، يفهم منه أن غير العرش لم يستولي عليه، استولى على العرش وغير العرش، فلهذا قالوا العرش ليس على هذا الذي وصفتم، وإنما العرش معناه الملك، فاستوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا قول المبتدعة، وهذا بينته لك لأبين سبب وخط الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت فيه. إذن قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فنحو ذلك من الآيات السبع التي ذكرها المصنف. المصنف هي دالة على أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، وأن الاستواء على عرش الله جل وعلا استواء الله على عرشه أن هذا لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره، لأنه نوحت العبارة ثم إن العرش فيه من معنى الاستواء، فإن العرش والتعرش فيه العلو والاستواء فيه العلو كما سيأتي. فإذا هذه النصوص هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء، ومعنى كونها نصا أنها لا تقبل معنى آخر، بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معاني، ربما كان كذا وكذا أم آخر معنى ما لم يقول ويحرف الكلمة عن مواضعه. هذه الآيات نص في صفة الاستواء. إذا تبين ذلك فقوله استوى على العرش، استوى هذه فسرها السلف بعدة تفسيرات، قالوا استوى على استوى استقر، استوى على العرش أن ارتفع، واستوى على العرش بمعنى صعد، وأعلى ارتفع استقر صعد، هذه التفاسير المنقولة عن السلف. وسبب هذه أن على وارتفع وصعد واستقر هذه كلها لا صلة بالمعنى اللغوي، بل هي من التفسير باللغة، لأن استوى في اللغة معناها على. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة إن العرب لا تعرف استوى إلا بمعنى على. وجاء أحد أهل اللغة في زيارة أحد الأعراب فنظر إليهم وهو على سطح بيته فقال استووا إلي، يعني اصعدوا إلي، وهذا هو معنى استوى في اللغة. فاستوى في اللغة بمعنى على وقته، استوى الشيء يعني على وقته، استوى على بيته يعني على وقته عليه. قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الكل، يعني علوكم وارتفعتم عليه، فإذا استويت أنت ومن معك على الكل. فإذا معنى استوى في لغة العرب العلو والارتفاع، ولهذا في الآيات التي فيها استوى فيها أثبات الاستواء لله، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، هذه كسرها السلف ب على ارتفع وصعد استقر، هذه كلها من تفسيرات اللغوية. إذا تبين لك هذا فإن آيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين، القسم الأول ذكر فيها الاستواء بدون تعديل، والأخرى ذكر فيها الاستواء معدل بدون تعدية، يعني بلا حرف جر بعد الفعل. قال جل وعلا ثم قال جل وعلا في قصة موسى فلما بلغ أشده واستوى، هذا بدون تعدية، بما لم يعد يكون معنى استوى أي كمل وتم، معلوم أنه كمل وتم، هذا من معنى يعني بلغ غاية علوه وارتفاعه، لأن الشاب يرتفع، الشاب يطول يطول ثم يبلغ شدته واستواء يعني علوه وانتصاره، قامت ثم بعد ذلك يبدأ النزول والانحناء. ولهذا قالوا في استوى بلغ أشده واستوى يعني تم وكمل، لأن السماء والكمال هذه مقارنة لعلوه وارتفاعه في دنياه، هذا المطلق. والمقيد قيد بحرف هلا وقيد بحرف على، فمن المقيد بحرف هلا قوله جل وعلا ثم استوى الى السماء، استوى الى السماء من المقيد بحرف على، فاذا استويت انت ومن معك على الكل ثم استوى على الأرض. أصل معنى استوى واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع. فهنا استوى إلى السماء هذا عدي الاستواء بحق إله، فعلم منه أن الاستواء ضمن معنى فعل آخر يصلح للتعبية بإله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العرب تستعمل في لغتها التضمين، والتضمين هو في مقام العرب، فبدل أن تعطف فعلا على آخر فيقول الكلام تثبت الفعل الأصلي وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل وإنما يناسب فعلا آخر، فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي، نستدل بالسواء على العلو والارتفاع، ونستدل بإلى على الفعل الذي ضمن في السواء يناسب إلى. ولهذا تجد أن من التفاسير كما تجد في تفسير ابن كثير والبغوي وغيره في قوله ثم استوى إلى السماء يعني عمد وقعد، ثم استوى إلى السماء عمد وقعد، هذا تفسير ليس للفظ استوى ولكن تفسير لما عدي به له، لأن استوى بمعنى على وقعد، فمعنى قوله ثم استوى إلى السماء يعني على وارتفع وأقعد إلى السماء، ففيها إثبات للمعنى الأول للسواء، وفيها إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل السواء الذي يناسب التعبية بإله. ولهذا قال بعضهم إن هذا تأويل من البعض أو تأويل من الحافظ بن كثير أو تأويل من بعض السلف الذين قالوا استوى بمعنى استوى إلى السماء بمعنى قصد، هذا ليس كذلك، بل هذا من التفسير باللازم أو من تفسير الفعل من تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه. أما استوى علم أنه بمعنى على وقتها، هنا استوى إلى المعروف استوى على، فلماذا هنا قال استوى إلى؟ نقول لأنه أراد أن يضمن استوى الذي هو بمعنى على وقتها معنى فعل قصد يعني على وقتها قاصدا إلى السماء. هذا النوع الثاني من المقيد الذي يقيد بعلم، فهذا يفيد أنه ارتفاع وعلو خاص، لأن استوى أصلا بمعنى على وارتفع، فإذا عدي بعلى صار استواء صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص، لأن على أيضا تفيد الاستعلاء، أليس كذلك؟ قمت على الأمر على تفيد الاستعلاء، الرجال قوامون على النساء بها استعلاء، فهنا حتى استوى بعلى ليفيد أنه ارتفاع وعلو ومنحى يعني فيه مزيد، وهذا ما جاء في القرآن في اللغة، وما جاء في القرآن فيه قولهم استوى فلان وفلان، استوى الماء والخشب، استوى الساج والباب مثلا، هل استوى كذا وكذا بمعنى تساوى يعني صار ارتفاعهما او علوهما وتساوى، استوى الماء والخشب ان صارت مستوى واحد، هذا ليس في القران، ليتقرر ذلك هذه معاني الاستواء في اللغه، فقوله تعالى ثم استوى على الارض يعني على وارتفع على الارض، الله جل وعلا لم يزل عاليا ومرتفعا على خلقه اجمعين، فهو جل وعلا له العلو علو الذات فوق مخلوقاته، وهو محيط بمخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته يحيط به جل وعلا، فلهذا هو جل وعلا خلق العرش، ولما خلق العرش اراد جل وعلا بمشيئته وقدرته اراد جل وعلا ان يستوي عليه، فاستوى عليه يعني على وارتفع
علوا خاصا على العرش. فهذا المعنى قوله ثم استوى على العرش. وهذا معتقد اهل السنه انهم يثبتون الاستواء من غير تاكيد، كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني
مجهول
غير معقول كيف ما نعرف، لكن الاستواء معلوم في اللغه، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. ثم قال السائل ولا اراك الا مبتدعا، هذا الاستواء معلوم كذلك في كل الصفات.
نعم
مالك لا هذا كلام محمود وكان المالك ربيع الشيخ ويروى عن بعض امهات المؤمنين مرفوعا وموقوفا، لكن هو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيع. فاذا قوله الاستواء معلوم يعني في لغه العرب،
الكيف غير معقول او مجهول يعني كيفيه الاستواء.
فاذا اثبات الاستواء على العرب
اثبات معنى لا اثبات كيفيه.
فما توهم ذهنك في كيفيه الاستواء
بحقيقه الاستواء بخلافه،
فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله جل وعلا على عرشه.
استواء الله جل وعلا على عرشه
ليس كاستواء الملوك على عرشها، وليس كاستواء الناس على ما يجلسون عليه،
بل هو اثبات معنى دون اثبات الكيفيه.
نؤمن بالصفه على ما جاء، وهذه قاعده عامه في كل النصوص،
أننا نثبت
ما جاء في النصوص ونقول بهذا
الجواب، كما ذكر الترمذي
في كتابه يعني في جامعة أن أئمة السنة لم يزالوا يقولون هذا الجواب في كل ما يسألون عن المغفرة. الاستواء معلوم،
تقول النزول معلوم والكيف غير معقول، اليد اليد معلومة والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الرحمة معلومة
والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة في كل اختلاف. وقال أبو داود في الطيارة أدركت سفيان وشعبة حماد بن زيد حماد بن سلمة و وشريف لا يحدون ولا يمثلون
ولا يشبهون، فإذا سئلوا نقحوا بالعكس،
إذا سئلوا نقحوا بالعكس، يثبتون الصفات على ما جاءت العكس، أما تحديدها
يعني تثبيتها
يبتعدون عنها، تمثيلها يبتعدون عنها، تشبيه يبتعدون عنها.
إذا تبين لك هذا فنقول إن استواء الله جل وعلا على عرشه هذا من صفات
جلاله جل وعلا، من صفات جلاله، إذ
نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات أنها صغيرة ومتناهية الصغر، وأن السماوات السبع
بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع قدم الله جل وعلا أنها كسبعة درجات
ألقيت بكرسي، كرسي كما تعلمون مقطع،
والكرسي كالقبة على سماوات،
سماوات في داخله بنات صغيرة، والكرسي بالنسبة للعرض كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض،
والعرش فوق ذلك،
والله جل وعلا مستوى على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش جل وعلا،
إذ هو جل وعلا بكل شيء محيط، على إنه
بكل شيء محيط. فهذه العقيدة عقيدة الاستواء
تورث إجلال الله جل وعلا،
تورث تعظيمه،
إذ يعلم أنه ابن آدم في الأرض أنه في الهباء، يعني صغير بالنسبة للأرض،
وأن الأرض بالنسبة للسماوات غير متناهية الصغر،
والسماوات السبع
بما فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية الصغر،
والكرسي بالنسبة للأرض كذلك،
والأرض يحيط به رب العالمين،
والله جل وعلا
من كل شيء وحيد.
هذا يورث التحريم والإجلال وينقطع الأب عن الإدراك إلا بما جاء فيه النصوص، فيورثه ذلك معرفة فقره وضعفه، ويورثه ذلك إجلاء الله جل وعلا العظيم ومعرفة ربوبية واستحقاقه، لأن يعبد وحده وأن يجل وأن ينادى إليه.
هذه العقيدة وما تورثه المحرمها
المكرهة.
أما اللغوي
فلأن الاستواء
باللغة
يأتي بمعنى الاستيلاء. قال الشاعر حسب كلامه:
قد استوى فتح عن العراق
من غير سيف ودم النعراق. قد استوى فتح على العراق يعني استولى فتح على العراق.
من القائل؟ قالوا هذا البيت قاله الأخطر. بحث أهل العلم بديوان الأخطر الذي يرويه المعروفون لم يجدوا هذا البيت. لم يجدوا هذا البيت في ديوان. فمن نسبه للأخطر؟ لم ينسبه إلا المعتزلة. قال أخطر. لماذا خط أخطر؟ حتى يجعله في حدود من يقتد بشعره، لأن الشعر العرب يقتد به إلى 350 للهجرة، وما بعد ذلك لا يقتد بالشعر لأنه كثر في المجلد واستعمال الألفاظ غير العربية. فاختاروا الأخطر لذلك والاختلاف نسخ ديوانه إلى آخره، وهو لا يوجد في شيء من ذلك. وقد أورد هذا البيت صاحب كتاب الصحاح الجوهري وغلط في ذلك ولم يعزه الى ديوان معروف بروايه عالم معروف. وهذا ما من شك انه على اصولهم يدخل. لماذا؟ لاننا نقول لهم ايها المبتدعه او ايها الشاعره ايها المعتزله، اذا كان استوى بمعنى استولى حدثتم فيه بذلك بما يثبت عقيده، وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون ليس خبر الآحاد بحجة في العقائد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقولون لا يحتج به في العقيدة. لماذا؟ قالوا لأنه نقل آحاد. وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ضباط، لكن هم أفراد والأفراد يجوز عليهم الغلط. أردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الآحاد، فنقول ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما انفردتم به؟ فهذا البيت لم ينقله أحد، ليس ثم إسناد إلى الأخطل أصلا، وإنما هي نسبة من غير صحة. ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يحق بهذا، لا يحق بنقل الآحاد، لابد يكون نقل مستمر، مع أنه ليس موجودا في كتب الأخطل ولا وليس ثم إسناد إليه. فهو إذن أدنى وأدنى من مرتبة أنا في الحال بخصوص الاستواء كثيرة وعرض. وما ذكرنا يدل على أن الله جل وعلا مستقبلا لأنه مستوى على عرشه جل وعلا تعظم وتقدس وتبارك ربنا، وأن عرشه ومن يحمل الأرض أنهم محتاجون إلى الله جل وعلا وقرائب إليه، والله جل وعلا غني عنه، وهو الذي جل وعلا يحمل الأرض ويعين حملته بقدرته جل وعلا وبقوته، فليس جائزا في هذا المقام توهم تمثيل ودخول الأوهام في هذا الباب العظيم. والعالم هذه الصفة تورث في القلب الإجلال والمعاد والتعظيم لله جل وعلا. أثبتنا بذلك بما ذكرنا قول أهل السنة وأدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه والأقوال المبتدعة أو قول المبتدعة في الاستواء وفي العرش وأدلة ما ذهبوا إليه وبعض الناقض لذلك. نعم يحوط هذه المسألة هناك بلاغا طويلة، لكن نذكر مقتضى من يناسب مستوى المتوسط من الحروف. نعم.
فقط يعني لم يزل عنه. لا هذا لا يعني سوى على الأرض فكرة باستقرة. لا هو لازم ما يفرق تفسير بالله يعني على ورطة ولم يزل على استواء استقر على عدم استواء استقر على الأرض يعني وجل على استوى عليه ولم يتخلى من استوائه عليه ولم يخلو من استوائه. وانت اخذت استقر بمعنى لم يزل ما نقول استقر بمعنى لم يزل استقر يعني قرر القرار يعني ما قرر فيها انتقال عن الحاله. انا اقول انت الان اتيت واستقررت واستقررت في مكانك هذا يعني خلاص ما بدا يحتاج بعد سجل كان والله استقررت في البيت استقررت يعني خلاص ما عاد تروح على البيت الاول وجيت خلاص استقررت في هذا المكان. فاذا هنا على ورثته هنا قال جل وعلا ثم استوى على الحق فقبل ذلك لم يكن مستويا عليه يعني لم يكن عاليا ومرتفعا عليه العلو والارتفاع الخاص. اما هو جل وعلا له العلو المطلق هو عالم ومرتفع عليه من قبل لكن العلو والارتفاع الخاص الذي اسمه مستوى لم يكن استوى فهو جل وعلا لم يكن مستويا عليه ثم استوى عليه جل وعلا. فلما استوى عليه هل فارق هذه الحال هنا تستروح من هذه الجهه بمعنى تخرج يعني على وقتها وقعد واستقر. ولهذا الصحيح كلها صحيح كلها لتجتمع في معنى الاستواء ليست تتفسر لواحده واحده هو على جل وعلا وارتفع وقعد واستقر كلها يعني ان توضح المعنى المراد يعني نعطيكم عنوانه وقد ما يناسب تفصيله يعني مستوى وهو هل استوى على الأرض صفة ذاتية أم صفة فعلية أم كانت فعلية ثم أصبحت ذاتية وسبب هذا لا يحتاج إلى مزيد تفصيل وتطويل نخلص العلو او نجيب الاسئلة نكمل او الاسئلة نكمل من يقول نكمل ايه الاسئلة ها لا لا نكمل يعني في العلو بعدين في العلو بعد ذلك قال الله يعني قال انه متوفيك وراك وعيك ولد الاسئلة ولا نكمل الاسئلة ولا نكمل أسئلة ما نبيع عنها طيب أنا بعض الأسئلة تكون فيها غم وعضها توسطة نجمع الأسئلة هذه في لقاء خاص ونجيبها نجيب عليها إن شاء الله جميعا. من يحتاج بحقها أسماء ضيقتنك كل جلسة الإجابة على أسماء الأسئلة العقبية مهمة. نعم
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى من رفعه الله إليه وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى يا هامان ابن لي شرحا لعلي أحمل الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
الحمد لله هذه
الآيات لإثبات علو الله جل وعلا.
والاستواء كما نقلت لكم آنفا هو بمعنى في علو والارتفاع، لكن الاستواء هو علو وارتفاع خاص على العرش، وأن هذه الآيات ففيها علو الله جل وعلا. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، بها أن عيسى مرفوع وأن الله جل وعلا هو الرافع لعيسى إليه،
بها إثبات العلو لله جل وعلا.
إليه لا أعد الكلم الطيب،
بها إثبات العلو لله جل وعلا. قد مر معنا فيما سبق محلة العلو
لله جل وعلا على وجه
الاقتران،
ومثلا من الواضحات
وكما قال
مع اهل العلم ان في القران الف دليل يدل على علو الله جل وعلا.
وعلو الله جل وعلا قاله بعض العلماء الى قسمين،
فقال
العلو ينقسم الى علو الذات والى علو الارتفاع، والمشهور عند اهل العلم انه ينقسم الى ثلاثه اقسام. العلو هو علو الذات، علو القهر، وعلو القدر.
علو الذات،
علو القهر، علو القدر، القولان متقاربان، لان علو الذات وعلو الارتفاع جعلوا منه
القهر والقدر وغير ذلك من الصفات.
هل السنه يثبتون جميع ذلك الانواع لله جل وعلا؟ يثبتون لله جل وعلا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الارتفاع جميع.
هل يقولون لهم اسماء الحسنى والصفات؟
العلو الله جل وعلا عالم على خلقه بذاته،
وعالم على خلقه بقهره، وعالم على خلقه بقدم
جل وعلا. اما اهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر،
اما الذات فليس لها
علو، لانهم يقولون ان الله جل جلاله في كل مكان.
يستدل بعلو علو الذات أن الله جل وعلا عالم بذاته على خلقه من أدلة من الكتاب والسنة والعقل
والفكر.
الاستواء ما يستدل له بالعقل،
استواء العقل.
أما العلو فدليله عقلي.
نعم، يستدل عليه بالكتاب والسنة والفكر. ذكر أدلة من القرآن
كقوله
جل وعلا أأمنتم من في السماء، الله جل وعلا
هو الذي في السماء
كما قال هو الذي في السماء هنا وفي الأرض الأولى. في السماء هنا في بمعنى على،
كقوله لأصلبنكم
في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. والذين عند ربك العندية النصوص عندية العلو،
أيضا في السنة الأدلة على هذا كثيرة. أما بالدليل الفطرة وأدلة السنة تكلمنا في قسم
الاستدلال السنة، الاستدلال الفطرة في هذا الموطن فهو الذي يكون من اقوى الحجج على المبتدع،
ودليل الفطره معناه الضروره التي يجدها كل انسان في قلبه انه اذا دعا
توجه الى العلو. يجد ضروره في نفسه روحه
اذا اراد ان يدعو تتجه
في حاله الحرج الى جهه العلو،
وهذه الضروره
ليست واضحة في القلب نتيجة إجلال، بل هي أمر ضروري، يعني لا يحتاج إلى استدلال. فليس ثم أحد يتابعها توجه بها بالسؤال، حتى من سجد فإنه إذا يجب أن نروح أو تتوجه إلى العلو في قلب إجابة ما دعا. وهذا الدليل الفطري، لأن الشيء المغروض في الفطر الضروري هذا من احتج به على بعض الجهماء المبتدعة، حيث قال ابو الجويلي قال إن الدليل يدل على أن الله في كل مكان. فما هذا الدليل الذي فرحت به؟ فقال مجنون في بطن الحوت، لأنه مجنون، ومحمد عليه الصلاة والسلام حينما عرج به قال هذا وهذا في قربهما من الله جل وعلا سواء. قال وهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلون السلام على يونس المسح لحفظ السلام، لا تفضلون على يونس بالمسح، او ما ينبغي لحدنا ان يكون افضل من يونس بالمسح على حسب ما يروى.
فجلد هذا على انهاء المقام، هذا المقام بالنسبه للقرب صح، وان جهه التقويم من جهه القرب
هذا قريب وهذا قريب، فليس ان مزيد لمحمد عليه الصلاه والسلام هنا على يونس. هذا كلام من جهه ما استدل به له بحث، المقصود ما قاله احد
الحاضرين
حمدان وحمدان من السود الى بلد، وقال له ايها الشيخ اخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في قلوبنا، اذا تحدنا توجه الى العلو، واذا اتقي الله شيئا تحلق شروطه ببنك العلو. هذه الضروره اخبرنا عنها، ما تفكرها،
كيف عرفت هذه الضروره قيل لغيرك عليه؟ فقال حيرني الحمدان، حيرني الحمدان. فسؤال ماذا الجواب
من هذا؟ في بعض الرحلات
مثل رحله ابن الفضلان في المقبره وفي الثورات القرن الرابع نجحت بعض بني عبد بعض الخلفاء نجحوه الى بلاد روسيا، يعني الان ينظر اخبار اهلها ومن ذكر القصه فيها في رحله سيئه، ولما وصل ذكر فيما ذكر في رحلته انه راى امرا عجبا.
فهذا الذي رايت قال راينا ان الترك روسيا يعني بهم اهل
روسيا وسماء دين تلك البلاد،
قال رايناهم لا يعرفون الاله وليس عندهم رحال ولا يعبدون احدا، ولا اذا اصابتهم شده خرجوا خارج البلد وتوجهوا جميعا الى السماء يطلبون الارض. هذه الضروره وفطره لا يستطيع احد ان ياتي عليها بدليل ولا ان ينكرها، لان شيء في القلب مغروس في الفطره. ولهذا نقول من دلائل العلو علو الله جل وعلا في ذاته ان القلوب سبلت، جعل الله جل وعلا فيها ضروره إذا دعت واحتاجت إليه جل وعلا وتوصلت إليه وابتغت ما عنده أنها تتجه إلى العلو، وذلك أن تتجه إلى الله جل وعلا المستوي على العرش. بالدليل العقلي ليس هذا محل بيانه. إذا في العلو له أدلة، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، والاستواء دليله سمع استواء العرش. ولذلك قال اهل العلم من انكر العلو علو الله جل وعلا على ذاته مع توافق على المشروع قال هل الدليل او اكثر؟ قالوا لا، علو الذات انكار العلو وادعاء ان الله جل وعلا حاضر في كل مكان، هذا قالوا من ادعى ذلك او من اعتقده فانه يكفر. قال ذلك جمع كثير من اهل العلم، وان لم يكفر ائمه السنه الاشاعره مع انهم يعتقدون نفي علو الذات من الله جل وعلا. لأن الأدلة كثيرة هم يردون المقصود في ذلك. العلو يقال علو الله ويقال فوقية الله، ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العلو، يخافون ربهم من فوقهم، هذا دليل على العلو، لأن فوقية الله بمعنى علو الله. فإذا قلت لك مثلا ما أحسن من فوقية فوقية الله جل وعلا، نقول هي فوقية الذات، فوقية الصفات، فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القدر. قال أهل العلم النصوص التي فيها من الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبل ذلك حرف من مثل يخافون ربهم من فوقهم، هذا يدل على النقص الصريح في العلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام يخافون ربهم فوقهم، هنا زيدت من للتوقيع، زيدت من لينتقل الكلام من الظاهر إلى النقص. وعلى العموم بعد العلو طويل نأتي بهذه المقتطفات منه، وسيأتينا بعد مرة أخرى في دلالة السنة. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأستغفر الله ورحمة الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أرجى الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قولي عز وجل لا تحزن إن الله معنا إنني معك ما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ومن أصدق من الله حديثا.
بركة رب العالمين هذا ما يشتغل ولا خلاص لازم نفتح هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يمن علينا برؤية الحق حقا ثم يمن علينا باتباعه، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا ثم يمن علينا باجتنابه. ثم إن هذه صلة بما سبق الكلام عليه من الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا، وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أول الكلام على الإيمان بالله أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات التي ذكرت في الكتاب يجب الإيمان بها على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنه إثبات لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، إثبات من غير تكييف وإمرار من غير تحقيق، فهم يمرونها كما جاءت وليس إمرارهم لها كما جاءت يعنى به تعطيلها، كذلك يثبتونها وليس إثباتهم لها بإثبات المثلية أو المماثلة، بل هم رضي الله عنهم ورحمهم يثبتون ولا يكيفون ويمرون ولا يعطلون. وذلك لأن الله جل جلاله هو الذي أخبر عن نفسه بذلك، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وذكر شيخ الاسلام رحمه الله الايات التي دلت على استواء الله جل وعلا على العرش، ذكر الايات الداله على علو الله جل وعلا، ثم ذكر الان الايات التي تدل على ان الله جل وعلا مع خلقه. وهذا الترتيب مقصود لانه بعدم رعايه ذلك حصل الخلل في الفوائد من هذه الأمة. فإثبات استواء الله جل وعلا على عرشه على الحقيقة كما جاء في ظاهر النصوص، وإثبات أن الله جل وعلا حالا على خلقه بذاته كما أنه حالا على خلقه بقدره وقهره جل وعلا، كذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه سبحانه، إذ هو ليس بحال فيهم ولا بمختلف بهم اختراع الدواء، بل هو جل وعلا على الدواء له علو الذات على خلقه جل وعلا وعلو الله وعلو القدر، كذلك هو مع خلقه لا تغيب عنه جل وعلا من شؤون خلقه الغائبة. والله جل وعلا موصوف بأنه مع خلقه، موصوف بصفة معيته لخلقه، فهو جل وعلا مع خلقه جميعا، ومعيته لخلقه دلت عليها الآيات، منها قول الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في هذه الآية أخبر جل وعلا أنه مع خلقه أينما كان، قال وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية لم يخصص الله جل وعلا فيها بعض خلقه دون بعض، بل قال هو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم. والعموم والشمول فيها من جهة الخلق ومن جهة الأمثلة، لأن أينما تدل على الأمثلة، وقوله وهو معكم يعني مع خلقه جل وعلا. كذلك الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم الله بكل شيء عليم. ذكر فيها معيته جل وعلا لكل من يتنازع، وهذا يعم المسلم والكافر ويعم الصالح والقائم ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة. الله جل وعلا معيته لخلقه في أي مكان كانوا تاركا، وهذه المعية التي لم يخص بها طائفة دون طائفة هذه هي المعية العامة لجميع الخلق، وهذه ثابتة لله جل وعلا كما أخبر سبحانه بقوله إلا هو الخلق خير مالك. فهذه الآيات وما كان مثل ذلك هذه فيها المعية العامة لله جل وعلا. لماذا قلنا معية عامة؟ لأن المجموعة الأخرى من الآيات التي ساقها شيخ الإسلام أثبتت معية بمعية للمتصفين بالصفة، وقال جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق، إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون من الرسل، قال إن الله مع الذين اتقوا، بل معية جعل الله جل وعلا للمتقين مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون، معية جعل الله جل وعلا للمحسنين، واصبروا ان الله مع الصابرين، هذه معية جعلها الله للصابرين. وهذه الآيات دلت على ان ثم معية جعلها الله جل وعلا
لمن المؤمنين التقوى والاحسان والصبر ومعيه خاصه بالرسل، وتلك المعيه في الايات الاول لم تخص بها. لاجل هذا قال اهل العلم معيه الله جل وعلا محبته مواجب، ودليل الاحسان في المجموعه الثانيه من الايات التي فيها التخصيص، اذ التخصيص دليل على ان هؤلاء خصوا بما لم يشمله بما خصوا بمعية ليست هي المعية التي في الآيات الأولى. فمعنى ذلك أن هذه المعية من لم يكن على هذه الصفات لا تشمله. فقوله إن الله مع الذين اتقوا أو الذين هم محسنون، نعلم أن هذه المعية التي خص بها أهل التقوى وخص بها أهل الإحسان ليست للكافر. فإذا إذا قلت إذا الكافر ليس الله معه، المعية التي جاءت في هذه الآية نقول هذا صحيح. ليه؟ هذه المعية خصت بالمتقين بالمحسنين، خصت معية آية وحرب الصابرين ونحو ذلك. فإذا إذا كان كذلك ثبتت المعية الخاصة، فيقتضي ذلك أن هذه المعية تختلف عن المعية العامة التي جاءت في الآيات السابقة. فإذا نتج من هذا أن هذه الآية دلت على أن معية الله جل وعلا لخلقه اسم الأول معية عامة، وهذه المعية العامة هي التي لا يخص منها بعض خلق الله، بل كل أحد من خلق الله الله جل وعلا معه في المعية العامة. وهذه المعية العامة تشرح ثلاث من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، تشرح بمعية العلم والإحاطة والاطلاع والمقر والسمع ونحو ذلك، واجمعوا على ان المراد بها في الايه الاولى ايه الحديث المراد بها معيه العلم. اجمعوا على ان تفسير قول الله جل وعلا وهو معكم اينما كنتم الله بما تعملون بصير، قالوا هذه معيه العلم. وذلك في الآية المجادلة التي بعدها قالوا هي معية العلم. فإذا المعية العامة هي معية العلم. العلم علم الله جل وعلا بخلقه أن يحتوي الإحاطة كما قال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، نعم بعلمه أيضا بسمعه ومصدره جل وعلا يسمع ما يقولون ويرسل أفعالهم وهو معهم جل وعلا بعلمه. هل يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. المعية العامة هي معية العلم، والسلف فسروها بمعية العلم لأجل ما قام بالاقتراف من ان الله جل وعلا ليس مع خلقه لله، فهو جل وعلا ليس حالا في كل مكان وليس بذاته مع الخلق في كل مكان، وانما هو جل وعلا مستوى على نفسه باكل من خلقه موصوف بعلو الذات. وهذا الادله عليه كثيره جدا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. فإذا تكون المعية معية لا تناقض الاستواء، معية لا تناقض علو الذات، لأن الآيات والسنن يجب أن يفهم بعضها لما دل عليه بعضها. ما نفرض بعض القرآن ببعض، ولا نفرض بعض السنة ببعض، ولا السنة بالقرآن، ولا القرآن بالسنة، بل هذا وهذا كلها أتت من عند الله جل وعلا. وبعضها يصدق بعضها ويدل على بعض. لهذا نقول ان معية الله جل وعلا المعية الهامة تفسر بمعية العلم. واما المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا، فهذه معية قد تفسر
النقرة قد تفسر بالتحليل، قد تفسر بالتوحيد، قد تفسر بالكلام والرعاية والعناية ونحو ذلك. فالنحية الخاصة تفسر بما يقتضي توفيق الوحدة الأخلاق لمن كان معه المعية الخاصة ونصرة لهم وكلام لهم وحراسة لهم جل وعلا وعناية جل وعلا بهم العناية الخاصة. لهذا اختلفت في أشياء، مثلا إن الله مع الذين اتقوا، هنا مع الذين اتقوا بحرمه وكلامته، بعض الأمة في قوله إن الله من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، مع الصابرين بنصره وتأييده وتقويته وهكذا. فإذا المعية الخاصة فسرت بما يقتضي عناية الله جل وعلا بمن كان معكم معية خاصة ونصرة لهم وفسرت بتأييده لهم وتوفيقه ونحو ذلك. المعية عند أهل السنة والجماعة المعية الخاصة تتفاوت، لأن الأوصاف التي ذكر الله جل وعلا لمن هو معه المعية الخاصة أي أوصاف تتفاوت. قوله مثلا إن الله مع الذين اتقوا، التقوى عند أهل السنة والجماعة ليس بشيء واحد، إما أن يأتي وهو إما أن يأتي، بل الناس التقوى متفاضلون، وكذلك معية الله جل وعلا معهم تتفاضل. شكر الله لعباده يختلف بقدر حبهم جل وعلا، حبهم له جل وعلا، حبهم لحدوده، تقواه تقوى العباد لربهم جل وعلا كلما زاد كلما ازدادت المعية. فإذا هذه الأوصاف خطأ المعية التقوى الإحسان، هذه تتفاضل فمعية الله جل وعلا الخاصة تتفاضل بتفاضل ذاته. أيضا نقول إن معية الله جل وعلا هي يعني المعية الخاصة هي من هي من جنس محبته جل وعلا ومودته لمن احب وعلا من عباده. الله جل وعلا يحب وجل وعلا يود، وهو الغفور الودود الذي يود ويود. الله يحب وينفذ من محبته ومودته لمن اتى بما يحب الله جل وعلا ووده ان يكون الله جل وعلا معه. ولهذا باب الولاية والأولياء وكرامات الأولياء هذا من فروع الإيمان بالمعية. الله جل وعلا يكرم الأولياء بما يكرمهم به لأنه معهم معية لأنه يحبهم كما أنهم يحبونه. ولهذا في حديث الولي قال جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، معناه كنت معه في سمعه الذي يسمع به، يعني اوفقه واسدده في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يعني كنت معه في بصره الذي يبصر به، يعني اوفقه في بصره، ويده التي يرقص بها، يعني كنت معه اذا اقرا فلا يرقص الا لما يحب الله جل وعلا. ولهذا المعيه والمحبه والموده من الله جل وعلا لعباده المؤمنين تتفاضل بتفاضل صحتهم. فهذا ظاهر من قوله ان الله مع الذين اتقوا واتقوا صفه تتفاضل، والذين هم محسنون ومحسن في فعل الاحسان والاحسان والعقاب، كذلك كل احد اتى بنصيب من ذلك له من المعيه الخاصه. اذا تبين ذلك
يعني أهل البدع في هذه المسألة قالوا إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله جل وعلا في كل مكان، فعلمت أن الله في كل جل وعلا في كل مكان وليس فوق بخصوصه، وليس الله بحال على خلقه بذلك، بل هو جل وعلا حال في كل مكان، حال فيه وليس حال في كل مكان، حال في كل مكان. لا نأخذ الحلول للأشياء، لا، وحال فيها يعني في أي مكان يوجد، في أي مكان تذهب يوجد على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، يقولون إن الله ليس على الأرض وهو في كل مكان. سبب ذلك أنه قال هنا وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذا دليل على أنه مختلط بالخلق، ووجه الاستدلال على حسب زعمهم قالوا أنه ذكر مع ومع هذه معناها معية الجهل، وهذا القول منهم لأجله حصلوا الاستواء ولأجله حصلوا علو الجهل، ونقول هذا باطل، وذلك لأن الله جل جلاله بين أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الكافرين، وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة، وهذا مفهوم صفة، وصفة لها مفهوم مخالفة، أن من لم يكن كذلك فليس هو جل وعلا معه، ومعنى هذا على قولهم أنه جل وعلا ليس مع الكافر أينما كان، وهذا مباشر لنقص الفقه. فإذا الدليل الأول على بطلان ما قالوا أن المعية حينما خص بها أهل التقوى وأهل الإحسان، خص بها أهل الصبر، خص بها النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، هو عليه الصلاة والسلام مع الصديق في الغار، قال لا أحسن إن الله معه، والمشركون فوق الغار، والله جل وعلا خيرا معه، على مقتضى كلام المبتدع كلام الأشاعرة ومن شابههم في ذلك، معية الله جل وعلا اللي هو معية ذات الاختلاط والحلول، لما قال لا أحسن إن الله معنا ليس ثم مزية له عليه الصلاة والسلام على الكفار، لأنها معية له أليس كذلك؟ فهؤلاء فوق الأرض وهو في داخل الأرض، وما الأرض إذا كانت المعية معية الذات وهو حل في هذا المكان، وعلم أن قول لا تحزن إن الله معنا أنه ليس المراد بها معية الذات، لأن في هذا الموطن فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لصاحبه رضي الله عنه. هذا هو من حيث دلالة الآية. أما من حيث اللغة فنقول ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة، وذلك لأن كلمة لك في اللغة تدل على مطلق المصاحبة في وجه الصغر، قد يكون المقاطعة والمصاحبة في المعاني، وقد تكون في الزواج مع اختلاط الزواج وتقاربها، وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات. هذه ثلاث أشياء. أما الأول، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال كونوا مع الصادقين، معهم لذواتكم ونحن من الصادقين، الأنبياء والرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن محظورون أن نكون معهم. نعلم بأي شيء بأن نكون مقارنين لهم ومصاحبين لهم في حد نفسه في الإيمان وعدم الترقب فيه والاستجابة لما أمر الله جل وعلا به ورسوله. فإذا قوله واتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني معهم في صفة الصدق، يعني قارنوهم وصاحبوهم في حد نفسه. هذا نوع المعاني. ثاني قد يقول لا أيضا في المعاني مثال من كلام الخط، وقال فلان مع امرأته، أو نقول فلانة مع زوجها أحسن هذا، فلانة مع زوجها، فلانة مع زوجها يعني بالذات أو في العقل. تريد العقل إذا قالت فلانة مع زوجها يعني أنها لم تزل باقية في ذمة من يطلقها، هي معه بحكمه هذا في المعنى. أما هو قد يكون في بلد أو في بلد ويسأل هل فلانة مع زوجها؟ فتقول نعم فلانة مع زوجها، وهي مثلا في الرياض والزوج في الدنيا لا يعرف، لأن هذا معية بالمعنى. النوع الثاني أن تقول معية زواج، يقول أتاني فلان وفلان مع، يعني هذا كونهم مجتمعين على الزواج. فلان أين فلان؟ فلان مع امرأته يعني في البيت على الزواج.